ونبدأ الآن في مسألتنا وهو قضية العلم بالفقه كيف يتحقق. العلم بالفقه أيها الإخوة لا يورث ميراثا ولا يولد المرء فقيها، وإنما يتحصل المرء بالبذل والكسب. وقد جاء عند الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فالمرء لا يورث عالما ولو كان أبوه وجده وأجداده جميعا من ذلك، وإنما المرء يكون عالما إن تعلم وتفقه. ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أعطيته كله وكل وقتك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعض ذهب منك جملة، أو إن أخذته جملة ذهب منك. فالعلم لا بد أن تبذل وقتا طويلا في نيله، ولا بد أن تسترخص وقتك في نيله قراءة وحفظا وترداد ومراجعة وفهما ومصاحبة ومجالسة. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحب أحد طلابه فالربيع بن سليمان المرادي محبة جميلة ويعظمه لنفعه. وقد قيل إن الربيع لم يكن كباقي أصحاب الشافعي ذكاء وفهما، المزن والبويض وحرمل وغير من أصحاب الشافعي، وإنما كان دونه يحسن الكتابة وخطه جميل ويحسن النقد. وقد قيل إن الشافعي قال: لقد وجدت يا أبا سليمان، يعني الربيع بن سليمان المرادي، أن أصب العلم فيك صبا، أتمنى أن كل علم ينقل إليك، لكن ربما لقدراته لم يستطعنا، إذا لا بد من البذل وتوفيق الله عز وجل. إذا عرفنا ذلك فلنعلم أن الناس بالفقه ليسوا سواء، فإنهم درجات وطبقات ومنازل مختلفة، فمنهم من نال درجة قليلة، ومنهم من توسط، ومنهم من ارتفع فوق ذلك. وما زال أهل العلم يعرفون ذلك فيعدون الفقهاء طبقات: طبقة المجتهد المطلق، ثم تليها طبقة المجتهد المقيد، ثم طبقة المجتهد في المدح، ثم أصحاب الوجوه وأصحاب التخريج، ومن يحق له الفتوى ومن لا يحق له الفتوى وإنما نقلها، ومن لا يحق له لا الفتوى ولا نقل الفتوى ولا نقل. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى وهو من أجل الفقهاء حكمة وعقلا ووفرة في التأليف قال: إن هذا الفقه كالتفاح الشام. يذكرون أن الشام فيها تفاح لم أرى، هو دان من الناس لشجره قريب. التفاح الشامي قريب، يقول هو كالتفاح الشامي سهل تناول، كل يستطيع أن يقطف هذه التفاحة ويأكلها فيكون فقيرا. لكن ليس الفقهاء سواء، فمهما بذلت من جهد في فترة قصيرة لن تصل لمرتبة الشافعي. لا، لا أقول الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، بل ولا أقول طبقة القاضي أبي يعلى وتلاميذه، بل دون إذا فالناس ليسوا درجة واحدة. وإن تعجب فتعجب من أقوام يظن نحن رجال وهم رجال، ثم يجعل رأسك ردا للرأس، ويجعل قوله معارضا لقوله، فيحكم تصحيحا وتضعيفا وردا وإفحاما لمن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومن في منزلتهم أو دونهم الطبقات، ويقول نحن رجال وهم رجال. فيقال له: إن قيل كما قال بعض الشعار: نعم هم رجال، ولكن نشك في كونكم رجال. الفقه ليس سواء، الفقهاء درجة. ولذلك كلما تعلم المرء لا بد أن يلزم. كان بعض طلبة العلم صغار يقول: من حفظ الزاد أهل العباد. نعم هو نال درجة الدنيا، لكنه لم ينال درجة عالية فيه، ولذلك أدبه شيخه فيما نقل لما قال هذه الكلمة، قال: إن مجرد حفظ المفروض لا يبيح للشخص أن يكون مفروض. الفقه أيها الإخوة نوعان، كما قسمه أهل المنطق ومن في فقه، قالوا إنه فقه بالفعل، وقد يكون الفقه بالقوة. المراد بالفقه بالفعل أن يكون المرء في نفسه فقيها، وليس علما ما حول بمرء، وإنما العلم ما وعاه الصدر. وأما الفعل الفقه بالقوة فأن يكون ببحثه وفي نظره في الكتب وما في حكم الكتب مما سنتكلم. نبدأ أولا بأول هذه النوعين، وما هي الأشياء المهمة المتعلقة بالفقه بالفعل؟ الفقه بالفعل قلنا هو ماذا؟ أن يكون المرء في نفسه مكتسبا للفقه، فإذا سئل عن مسألة أجاب من غير مراجعة للكتاب. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى قال: إنما الفقه الذي يدخل معك في الحمام. الفقه والعلم الذي يدخل معك في الحمام، ليس معك كتاب، وليس معك كمبيوتر، وليس معك هاتف يصل بأحد ولا غيره، وإنما يدخل معك في الحمام. هذا هو الفقه بالفعل أو العلم بالفعل أي بنفسك. يقول أهل العلم: ولا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون فقيها بالفعل ولو في جزء من الفقه. لا يمكن أن يكون الشخص حافظ كل الذنوب، لا يمكن. جاء أن الشافعي في كتاب الرسالة، كتاب الرسالة المطلوب، قال: إن علم اللغة، علم اللغة والمفردات والمترادفات لا يمكن أن يحيط بعلمها إلا نبيه وحائل. هذا كلام الشافعي. وأقول أنا وأنا دون الشافعي بمراحل: الفروع الفقهية لا يمكن أن يحيط بجميعها، بجميع الفروع وبالخلاف فيها وبالحكم فيها، أن يصدر حكم أحد مطلقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. بدليل أن كبار الأئمة كلهم يقول: لا أدري، لا أدري، لا أدري. معرفة الخلاف لا يمكن. من تصدر لمعرفة الخلاف والكتابة فيه ولو مذهبي استدرك عليه. الرافعي أبو القاسم في كتاب العزيز كتب كتابه ليجمع الخلاف الشافعية، فجاء بعده النووي استدرك عليه في الروضة في مسائل كثيرة، ثم الإسنوي في مهمات استدرك مسائل أكثر. بل أعجب من ذلك ما نقل الإسنوي أن الرافعي لم يقل عن محكمة، وهو من أجل كتب الشافعي. إذا الإنسان معنى قاصر لمعرفة الخلاف والاختلاف. ناهيك عن تصور المسائل والحوادث، فإن الحوادث تستجد في كل يوم، بل في كل نازلة، بل في كل لحظة كما هو معروف. طيب، إذا قلنا إن الفعل أو الفقه بالفعل شرط للاجتهاد، والفقه شرط لمعرفة الفقه والاجتهاد. والأصوليون رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا كثيرة في الحقيقة من الصعب تحصيلها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يعرف آيات الأحكام ممكن، أن يعرف أحاديث الأحكام أيضا، أن يعرف دلائل اللغة، أن يعرف الخلاف في المسألة، أن يعرف مسائل الإجماع، أن مسائل كثيرة جدا. حتى لقد قال القفال المروزي الذي يسمى تلامذته وتلامذة تلامذته في المراوي، المراوي لا ينتقد البلدة المروزي، وإنما يسمون لشيخه القفال المروزي أبو بكر الشافعي. قال: إن توفر هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون نادر، بل هو أندر من الكبيرك. قالوا مناو لما نقل ذلك قال: ذلك في زمانه، وقد كان هو وطلابه طريقة في طرق الشافعي، فكيف في زماننا؟ أين كعن زمان. ولكن سأذكر الآن مقدمات تتعلق بالقوة بالفعل لا بد من وجودها ولا بد من تحصلها ليكون المرء فقيها في نفسه مطلعا عليه ولو بالنسبة بحسب تقارب الناس في قلة المرء. أول هذه الأمور أن يحرص المرء على حفظ الأصول الشرعية، وأعني بالأصول الشرعية كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله. لا يمكن مطلقا أن يكون المرء منتسبا لفقه وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن أو هو حافظ. الأصوليون يقولون إن المجتهد لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ثم اختلفوا في عد آيات الأحكام، فمنهم من يقول إنها 300، ومنهم من يقول إنها 400. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الأصل: فإنه لا يحل لامرئ أن يجتهد في حكم الأحكام إلا أن يكون حافظا لكتاب الله. لما؟ لأن بعض الأحكام تستخرج من آيات هي من باب الإخبار وليس من باب إنشاء الأمر. ألم تسمع قول الله عز وجل: وحمله وإخاله 30 شهرا؟ إخبار. ومع ذلك اتخذنا منها حكما وهو ان اقل مده في الحمل 6 أشهر سقاه ابن عباس رضي الله عنهما وبني على ذلك ان المسائل منها لا يعد ولا يحصى. المقصود من هذا انه لا بد للمرء ان يكون معنيا في كتاب الله عز وجل. وقد جاء عن ابي الزناد رحمه الله تعالى في المنكر ابي هريره قلت ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره في المنكر فائده ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان من ازهد الناس في القران المتفقه الذين يعنون بالمسائل ارايت فيشغلون بالمسائل والفروع وينسون العنايه بكتاب الله عز وجل. وهذا علامه عدم توفيق ولا سداد لذلك. فالمرء يجب عليه ان يؤمن بكتاب الله عز وجل قراءه قبل كل شيء. ان مما يعني تستحي منه ان ترى امرا منتسبا للعلم يخطئ في قراءته ولا بد له ان يحفظه وربما نسي بعضه او اخطا في بعضه بعد ذلك. ان الناس يتفاوتون في قوه الشخص وكثره الاسترجاع. والكل ممن حفظ كتاب الله يعلم انه ان لم يجد مراجعه في اول حداثه عمره وشرح شبابه فانه ربما تفلت عليه ان هذا القران شديد. ولكن لا بد ان يكون في ذهنه قد حفظه وعلم. الامر الثاني لا بد ان يتعلم تفسير هذا الكتاب وان يتعلم الاستدلال منه. ان من العجب حقيقه ان يسال المرء عن مساله فيفتي بقاعده او يفتي بقول فقيه او قول ناظم وينسى الاستدلال بكتاب الله. وهذا نراه عند بعض المتفقهين في بعض الاماكن فانه تسال عن مساله يقول والحكم فيها جائز والدليل على ذلك قال الناظم لا فيستدل بكلام الناظم ويترك الاستدلال بكلام الله. والواجب على طالب العلم ان يكون استدلاله بكلام الله سبحانه. والامر الثاني ان يعنى بالسنه ونقصد بالسنه احاديث الاحكام بالخصوص فهي التي تفرق لان الاختلاف بين حرف واخر وكلمه واخرى وضبط كلمه يخفف الحكم فيه بالكليه. وقد ذكر القاضي عياض في اخر الاماء كثيرا من الاحاديث التي يختلف الحكم باختلاف ضبطها وشكلها. ولذلك يجب على طالب العلم ان يعنى بحفظ احاديث الاحكام. ولذلك لما جاء رجل الامام احمد قال ان الرجل يكون عنده الايتام اي الاطفال الصغار ايسمعهم الحديث؟ قال لا يقرئهم القران ثم يسمعهم الحديث. فطالب العلم لا بد ان يكون معنيا بالقران حفظا وبالسنه بمعرفه احاديث الاحكام لها حفظا. الامر الثاني انه لا بد من حفظ المتون واستقهالها او استقهالها لا بد من حفظ المتون او استقهالها لانه لا يمكن ان يكون الفقيه فقيها الا من حفظ هذا المتون. وقد قال ابن نصر الله المستر الحنبلي وبعد فالفقه عظيم المنزله قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. المرء اذا لم يكن حافظا لألفاظ المختصرات والمتون أو مستقرا لها على أقل الأحوال فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مفتيا. والسبب في ذلك فسيأتي معنا أن استظهار هذه المتون مفيد في معرفة ألفاظ الفقهاء ومفيد في معرفة تبويبه ومفيد في معرفة أحكامه. فكثير من الناس بل غالب الناس لا يمكن أن يجتهد في كل نافذة ولا أن يعرف الحكم في كل نافذة. فإذا كد ذهنه في يوم أو انغلق ذهنه في مرة أخرى فسئل عن مثل بما يفتي لا بد أن يفتي بما حفظ وبما علم مما استظهره من كلام أهله. ولذلك كان أحد المشايخ عليه رحمة الله يقول إني لما تجاوزت 70 كل ما عرفته من البحث ومن المسائل قد ذهب من ذهني ولم يبق فيه إلا ما حفظته صغيرا من المتون. فلذلك كان يشدد على ان المرء يعنى على حفظ المتون ليس القائده من كتاب ومع ذلك تنساه لانه من البحث والمناظره لحفظ المتون. الامر الثالث في قضيه الفعل في فقه الفعل انه لا بد من كمال الآلة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يريد الله به خيرا يفقهه. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى شراح الحديث إن هذه الكلمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سميت بلفظين، اللفظ الأول يفقهه بالكسر بمعنى أنه يصبح فاهما للمسائل مستظهرا له، وجاء بلفظ آخر يفقهه في الضم، قال ومعنى ذلك أن يكون فقيها النفس فاهما لأحكام الفقه، إذا سئل مثلا جزمت، وهي التي عناها الحنفية عندما قالوا إن الاستحسان شيء ينقبح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، ومعناه الصحيح لذلك دون معنى الخطأ أن الفقيه أحيانا يسأل المسألة فيقول لا يمكن أن تفهم هذه المسألة على هذه الحقيقة، لا يمكن. وبعض الفقهاء يستطيع أن يتكلم المسألة يقول قال أحمد كذا وإن لم يعلم أحمد قوله، وبعضهم يقول مذهب الفلاني كذا وإلا تعلم مصحف من شدة مراجعته وكمال آلته. ومما يستدرك في ذلك ما ذكر عن سحنون الفقيه المالكي الذي أدرك ابن القاسم، وابن القاسم أدرك مالكا، وهؤلاء الثلاثة هم أئمة مذهب المالكي بهذا التقسيم، هم أئمتهم ومن بعدهم ومن بعدهم إنما هم عالم. قيل إن سحنون كان لو فصل من شدة فقهه واطلاعه على الفقه، لو فصل لكان الذي يخرج مع الدم فقه، فأصبح ضربه للمثل بمسائل فقهية واستدلاله كذلك، بل إذا حاجة وألغز بذلك، بل إذا كتب شعرا رأيت أثر صنعة الفقهية في شعر، وكتب كثيرا شعر الفقهاء حتى إنه يعني يذكر كثيرا من المعاني هي مستقاة من قصد الفقهاء، وكمان الآلة هي بتوفيق الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد، فالإنسان يسأل الله عز وجل هذه من الله. لو أن أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم أرادوا أن يجعلوا زيدا من الناس فقيها ولم يكن الله عز وجل قد قدر ذلك مأمورا، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يصرفوه عن العلم ما استطاعوا أن يصرفوه كما في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجلت. ومما يغير القدر، أعني القدر الذي يطلق اللوح الذي يتطلع عليه الملائكة، ذا العلم القديم الذي عند الله عز وجل هو أم الكتاب، دعاء الله عز وجل ولا يرد القدر إلا. فكم من امرئ يغلق عليه في المسائل فإذا مد يديه لله عز وجل داعيا مناديا مناجيا. وقد جمع بعض أهل العلم حسنا في الذين شربوا ماء زمزم لا لشيء أولهم رجل جاء لسفيان بن عيينة فقال يا سفيان إنك حدثنا قبل قليل في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال نعم، قال فإني ذهبت بمك فإني ذهبت قبل قليل بئر زمزم فشربت حفنة أو شربة منه لتحدثني 10 أحاديث، فطأطأ برأسه ثم حدث. والخطيب البغدادي شرب ماء زمزم، هذا الدعاء الله عز وجل، شرب ماء زمزم ليحدث جامع المسلمين، وابن حجر شرب ماء زمزم ليرزق تأليفا كتأليف الذهب، فرزق تأليفا ربما فاقه في بعض المسلمين، وغيره كثير حتى جمع فيهم أظن للسخاوي أو أنه حافظ الحجر فيه، أظن للسخاوي ذكر السخاوي في الجواهر والذرة استخدم الحافظ من حجر ذكر من شرب المسجد. المقصود أن المرء يجب عليه أن يسأل عز وجل أن يرزق العلم لأنها مواهب يهديه ليرزق الله به خيرا يهدي يوفق، هي مواهب من الله جل وعلا وفتوحات سبحانه وتعالى كما الآن سبحانه وتعالى، فاسأل الله ذلك. الأمر الرابع أن يعنى المرء لكي يكون فقيها بالفعل على أخذ الفقه من أهله. قيل إن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أوصي، فقال أوصيك بتقوى الله وأخذ العلم من أهله. إن من خصائص هذا الدين أعني من الإسلام أنه لا يؤخذ من الفقه ولا من الفقه، وإنما يؤخذ من أهل العلم المشافهة. يقول عبد الله بن مبارك كما في مقدمة مسلم الإسناد من الدين، فإن قيل عن من لقي، وما زال أهل العلم يتوارثونه، فالمرء يأخذه عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يتصل بمحمد صلى الله عليه وآله وقبل ذلك بأسهل. فالعلم قبل فقها وإسنادا للحديث، وليس إسناد فقط الحديث وإنما فقه. ولذلك ثلاثة الفقه متصلة، وكل معروف بالسلسلة. والمرء في الغالب لا يتفقه، معنى يتفقه ليس يحفظ، فرق بين يحفظ ويتفقه، يتفقه ويجلس الفقه إلا عند شيخ أو شيخين أو عدد لا يجاوز أصابع اليد الواحدة، لا يمكن. لأن معنى التفقه أن تلزم الشيخ حتى تعرف طريقة وكيف نظر فيه وما هو حكمه في هذه المسائل والمسائل. إذا لابد من اللزوم، مجرد أني أحضر يوميا عند الشيخ فلان وفلان من العلم الآخر ثم بعد ذلك أقول أنا تفقهت به لا أمكن، بل التفقه التخرج وملازمة. ولذلك كان ذهب بن معدن المختصر إني أتجوز، هو يحكي نصه، إني أتجوز في تسمية بعض من أدركته شيخا باعتبار أن الإجازة أو الملاقاة. ولذلك كان بعض المشايخ أنا أستحي مع أن حضر عن الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في 27 من رمضان عام 1300 يقول إني أستحي أن أقول حضرت عن الشيخ. ليش يا شيخ؟ قال لأن الذين حضروا اثنان أنا مجرد مستمع. نعم قرأت متن قريبا، يقول أستحي أقول الشيخ إني أعرف ما معنى التلمي. ونحن الآن أصبح أقول شيخ وأنا جالس قال شيخنا فلان، قال شيخنا العلام. لماذا؟ لأرفع بها خفيفة، لأرفع بها خفيفة، مثل ما قالت المرأة مع النساء سبب إنما زوجني بابن أخي ليرفع بها. فبعض الناس يقصد بهذا الشيء. نعم، إذن هذا الأمر أخذ من أهل، والمقصود أن البحث عن أهل العلم أخذ عنه له شروط. فيؤخذ الأول عن من عرف بالعلم، ليس كل من جلس يجلس إليه، كما قال يعني بعض أهل العلم فيما نقل ابن رجب شرح العلم سليمان بن مهران أو غيره، قال كل من جلس جلس الناس، ولكن من عرف بالسنة والحرص عليها وعلى العلم الصحيح فهو الذي يقال. الأمر الثاني لا بد أن يكون كبيرا في سنه، شوف لا بد أن يكون كبيرا في سنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود قال لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، أكابر السن والمعروفين. ولذلك كان الخطيب البغدادي يقول في نصيحة أهل الحديث ولا تجعل شيخك شابا، فإن الشاب وإن كان مسند عقله وحافظ دهره فإنه لا يؤمن عليه الإثم. الشاب سريع التقلب، سريع التغير. أما المرء إذا جاوز 40 وطعن فيها وهي أول سن الكمال إذ يبعث من الأنبياء فيها يكون ثابت الإيمان مستقر الحال. وقد كان الأئمة يبوبون بابا، باب من لا يحدث قبل 40. وأحمد عن الإمام عليه رحمة الله لم يحدث إلا سنة 40 فقط. نقل ابن جوزي أنه دخل بغداد، أنه دخل عبد الله بن الحجاج بغداد سنة 203 فسأل عن أحمد فقيل هو إليه لا يحدث. قال فذهبت إلى خراسان ثم رجعت إلى بغداد سنة 400 فسألت عن أحمد فقال هو في جامع المنصور من الجامع الكبير في بغداد يحدث فإذا حلقته أكبر. قال ابن طرد بن جوزي وفي هذه السنة سن أحمد 40. ولذلك يرزق المرء، يعنى المرء أن يحرص على شيخ كبير يوفق في العلم. ولذلك يقول أيوب السختياني فيما روى يعقوب بن سفيان قال إن من علامة توفيق الله عز وجل للحدث والأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ، شيخ كبير السن، شيخ من أهل السنة، شيخ من أهل السنة صاحب سنة وعلم صحيح، ليس كل من جلس من سنة. نعم، في ضيق الوقت نأخذ التي بعدها وهو قضية معرفة الفروض. الباقي خمس، الباقي خمس، أذى توقف أكمل اللي جبت ما يخالف. الأمر الخامس أن يحرص المرء على معرفة الفروض، فإن قياس الفروض إلا بمعرفة فروض كثيرة. وبعض الناس يقول أريد أن أعرف القواعد وأثبت الفروض، نقول لا. لذلك يقول ابن بشير هذا المالكي لا يقبل اجتهاده لأنه خرج الفروع على القواعد مباشرة ولم يعرف. هذا نقلها ابن تقي الدين. و وكان الجصاص يقول أبو بكر الجصاص في بعض الكتب ذكرها في الأصول قال إن من لا يعرف فروع الفقهية لا يعتد بأخلاقه. لا بد من معرفة الفروع، حتى قال ابن البنا وابن عقيل إنه يبدأ بمعرفة الفروع الفقهية قبل معرفة الأصول. ولذلك أول ما يبدأ طالب العلم المتون الفقهية يعرفها ويحفظها ويستظهرها ويقرأها، إما قراءة فرد أو قراءة. طيب التي بعدها قالوا أنه لا بد من أن يكون المرء عارفا للخلاف مطلعا به، وهذه مسألة متقدمة بعد معرفته. ومن الخطأ أن يبدأ المرء تفقهه بمعرفة الخلاف، فإن معرفة الخلاف في أول الأمر تجعل المرء كالمنفذ لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما يكون معرفة الخلاف بعد ذلك. قلنا إن الأمر السادس حقيقة هذه الأمور المهمة ربما يعني أخطأ تقدير الوقت وأطلت المقدمات دون الخواتيم المهمة في النمر. الأمر السادس قال لا بد من معرفة المرء بعلم الخلاف، وأعني بعلم الخلاف أمراً أعني به أمرين: الأمر الأول معرفة الخلاف النازل، والثاني معرفة الخلاف العالي. لنبدأ أولاً بمعرفة الخلاف النازل. قال معرفة الخلاف النازل وأن يعرف الخلاف في مذهبه، القول الأول والقول الثاني. وأما معرفة الخلاف العالي فإنه طبعا درجات، أدناه معرفة الخلاف المذاهب الأربعة، ثم المذاهب المتبوعة، ثم أقوال الصحابة وغير ذلك. واطلاع المرء على كل الخلاف من المحالات. ولكن مهم هنا لطالب العلم إذا أراد أن يعرف الخلاف كيف يعرف. بالنسبة للمعتمد عندنا هنا عند مشايخنا، فإن المعتمد فيه أولى أن يعرف المذهب، فيأخذ كتابا معتمدا في المذهب في نقل الزاد أو منتهى الإرادات إن كان متخصصا في الفقه، فيعرف بذلك المذهب المعتمد عند المتأخر أو الإمام. هذا هو المذهب، هذه الرواية الأولى. ويعرف الرواية الثانية التي في اختيار الشيخ تقي الدين أو سني أو اختيار أئمة الدعوة. اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وأئمة الدعوة، أئمة الدعوة خالف الشيخ تقي الدين في مسائل، يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب ونحن نخالف الشيخ في بضع عشرة مسألة. شوف أدب من الشيخ، لا نعرف وجه دليل الشيخ، ما قال قول خطأ، من أدب مع أهل العلم لا نعرف مأخذه. فإذا معرفة الخلاف تعرف هذا، ثم تنتقل إن فتح الله عز وجل عليك واستطعت أن تعرف الخلاف في هذا التدريج، تنتقل الخلاف العالي المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك الخلاف الثلاث رضوان الله عليه، وهو خلاف واسع. ولما قلت بالأربعة قبل السلف؟ لأن خلاف السلف غير محرم، فإنك ترى الأثر مثلا عند ابن أبي شيبة المصنف أو عند عبد الرزاق، ترى من الباحثين المعاصرين اثنان يفهم كل واحد منهما من هذا القول وينسب لهذا الإمام، لنقل عطاء مثلا بن أبي رباح المكي يفهم منه ما لم يفهم الآخر. بخلاف الأئمة المتبوعين أربعة فإن أقوالهم محررة ومذاهبهم مدققة ومفصلة من المنتسبين إليه. معرفة الخلاف مفائدة مسائل: المسألة الأولى أن معرفة الخلاف مفيدة في معرفة المأخذ أصلا، ولذلك لا يمكن أن يعرف المرء سبب الخلاف والمأخذ فيه إلا أن يعرف الخلاف وترتب عليه خطأ. وأما أن تبدأ معرفة سبب الخلاف قبل معرفتك الخلاف، إنما هذا هو حفظ وسرد بلا حياة. هذا واحد. الأمر الثاني أن معرفة الخلاف توسع مدارك، توسع مدارك الشخص وتوسع باب الاجتهاد أمامه إن كان من أهل النظر والاجتهاد. والأمر الثالث وهو حق التقديم أن معرفة الخلاف تجعل المرء يفهم. فكثير من المسائل الفقهية، وهذا مسلم عند الجميع مذاهب، ربما عندما تقرأ في مذهب معين لا يكون واضحا لك، فتأخذ بعض تفاصيله من المذاهب الأخرى. الموفق عليه رحمة الله من قدامه كان في تقرير من المسائل تقرير المذهب المغني يعتمد في تقريرها على ما قرره أبو إسحاق الشيرازي وغيره من شراح المذهب وشافعي، شوف يقرر المذهب بناء على ذلك. ونقلوا عن أبي المعالي ابن المنجم من الحنابلة في كتابه النهاية شرح فيها الهداية أنه كان طريقته أنه يأخذ المسائل عند المذاهب الأخرى ثم ينزلها في المذهب، فدل ذلك على أن التعب يسمى تخريجا، فالنوع من التخريج الخمسة أو الأربعة. فدل ذلك على أن معرفة الخلاف تنفع الإدراء وتصحح المسألة في نفسها. الأمر السابع ليكون المرء فقيها بفعله في نفسه أن يكثر من النظر في كلام الفقهاء. وقد قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه شفاء الغليظ: إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بكثرة النظر وإدانته في كلام الفقهاء. وإنك لتعجب في الحقيقة، وأنا سمعت من بعض الناس يقول لي: ستة أشهر ما فتحت كتاب فقه. لا يمكن، لا بد أن تقرأ وتجدد. وإن كنت وصلت لمرحلة سواء من الشهادات أو وصلت لمرحلة من التصدر، لا بد لك أن تراجع. ولذلك كان أهل العلم لا يمكن أن يتقدم متكلما إلا محاضرة. الشيخ محمد إبراهيم إلى أن مات ولا ينازعه في صدارة أحد، لا يمكن أن يختصر إلا وقد حضر. لا يمكن إلا وقد حضر، لا بد من إدامة النظر. معرفة كلام الفقهاء، الذهن ينسى ويكذب، هذا من جانب. الأمر الآخر، عندما تقرأ المسألة تستذكر ما نسيته من جانب، ومن جانب آخر يأتيك شيء جديد لم تكن عارفا له من قبل، تأخذ مأخذا جديدا منه. ولذلك قراءة الفقه جديدة. والمرء إذا ابتز بالفقه بقراءته فهو صح. كان بعض الناس يقول: إني لأضرب بقراءة بعض المسائل طرفا، كما يضرب بعض الناس بقراءة أشعار المعاني. هناك أشعار فيها معاني وحكم للشيء المتنبي. يقول: أنا أضرب إذا قرأت كتاب الفقه، مع أن غالب الناس إذا قرأها يحس أنها ثقيلة، وهو كذلك، لكن يحس بحبه لهذا الفن. وكم من امرئ يقول: إنني إذا وجدت مسألة فقيت مسألة جديدة مما أريده، جلست يوم ذلك كله مشرحة الصدر فرحا مسرورا. هذا هو الفرح، يفرح إذا وجد المسألة الجديدة، يفرح إذا وجد المسألة، يأنس إذا اجتهد اجتهاد ثم وجد أن هذا الاجتهاد وافق أصوله، اجتهد ثم وجد أن المذهب نص على ما نص عليه مثلا، أو نص اختيار الشيخ أو هكذا. يقول: إذا أنا وفقت في توفيق الأصول وهكذا. إذا المقصود أن كثرة النظر واستدامة في كلام الفقهاء واجب على الفقه ولا شك. النوع الثاني من القوة أو الفقه، قالوا: الفعل الفقه القوة. وهذا المعنى بالقوة أي بالبذل، بمعنى أن الشخص تسأل عن المسألة فلا يستطيع أن يرد لك حكمها ولا تفصيلها، وإنما يبذل جهدا ويفعل شيئا معينا قوة حتى يتحصل على هذا العلم. ولذلك يقسمون القوة إلى نوعين: قوة قريبة إلى قوة قريبة وقوة بعيدة. قريبة يتحصل عليها بسرعة، والبعيدة يجلس المسألة يومين ثلاثة أسبوعين حتى يتحصل على حكمها بكتاب. القوة القريبة يكون أدق من القوة البعيدة. القوة البعيدة إذا بحث غايته أن يفهم من كتب الفتاوى المعاصرة أو قريب العهد. القوة القريبة لا، يبحث ويجد كلام الأئمة، وكلما رقى للأئمة وكلما وجد من نصوصهم كلما كانت قوته أعلى في بحثه. هذه القوة هي السمة في عصرنا حقيقة، كانت في الزمان الأول نعم، ولكنها في عصرنا سمة وأكثر. ولذلك التركيز عليها، وهو الذي كنت أود أن يكون محاضرة فيها لكن أطلت المقدمات، هي الأهم. ولذلك فإن كثيرا من الناس الآن يعتمد على الحاسب، كمبيوتر، موسوعة شاملة وغيرها وغيرها من المسميات. هذه ماذا؟ هي فقه بالقوة، استظهار المسائل. الآخر الذي بالفعل تقول المسألة: نعم هذه نص عليها فلان وفلان وفلان وكان فلان. هذا قليل قليل، أغلب الناس من المسائل تسأله المسألة فلان ما دليله، هذا أحد شهور يرجع الكتاب ويقرأ: نعم هذا هو دليله، هذا هو دليله، هذا بالقوة. بالفعل تسأله عن ماذا يقول دليله هكذا وكذا وكذا. نفس الشيء في التفسير، ما تفسر الآية انتظر قليلا، هذا يقول تفسيرها كذا ويدخل لك الخلاف ويدخل لك الأصول من نفوذ المسألة. إذن هذا الفرق بين القوة والمسألة. القوة ليست عيبا، بل هي موجودة في كل زمان، وإنما نسعى لتقويتها لتكون القوة قريبة، ويسعى طالب العلم أن يكون مختصر معرفة المسألة. طيب، أول مسألة لا بد من معرفتها لتنمية الفقه بالقوة. أول مسألة أنه لا بد للمرء من أن يعرف مصطلحات فعلى سبيل المثال عندما تقرأ في كتاب ما أن فلانا ردت شهادته بالحرص، ما معنى الحرص؟ الحرص على الأداء أو الحرص على الشرف، ما معنى الحرص؟ الحرص هذا مصطلح عند المالكية له معنى خاص في موانئ الشهادة. عندما يقولون الاستجرار، ما معنى الاستجرار؟ أحد الناس يقول الاستجرار فهمه فهما سيء، بل هو عقد من العقود، عقد أبو حنفية عقد الاستجرار هذا مصطلح. بيع الوفاء أو بيع نوع أخر من العقود التي تسمى عند الحنفية، وهي بيع بيع الحيلة عند غيره، بيع الدين أو بيع الأمانة، بيع الأمانة عند غيره مصطلح، هذا بيع وفاء، وهؤلاء يسمون بيع دين أو بيع الأمانة. انظر المصطلحات مهمة جدا، ولذلك ينقلون عن بعضهم أنه نقل حفاظ من مصطفره أنه قرأ في كان بعض المفسدين الفقه يقرئ الناس، فلما جاء بقول خليل المختصر وهو أكل بالخيار، يعني إن شاء بالخيار من بالخيار يأكل أو لا يأكل، قال معنى ذلك أنه يجب عليه أن يأكل بمقدار الخيار. ما يقصد هنا قصد بالخيار المصنع وهو ذهب للفه وهكذا. المقصود أن معرفة المصطلحات مهم جدا. ما هي المصطلحات؟ قالوا المصطلحات ثلاثة أنواع أساسية وتندرج نحن تحتها فروض كثيرة. أول هذه المصطلحات مصطلحات الأحكام، الأحكام الشرعية، وهذه هي التي بني عليها كل علم أصول الفقه، معرفة معنى الواجب، السنة، المندوب، المحرم، القضاء، الإعادة وهكذا. مصطلحات الأحكام التكليفية والوضعية، الصحة والفساد، المال الشافعي الحنفي يفرقون بين الفساد والبطلان، الفقهاء من غيرهم حنابلة أعني لا يفرقون بين الفساد والبطلان إلا في عقد المحر وهو عقد المحر، تعرف معلش ما عدا من العقود لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في عقد المحر، فإن عقد النكاح عندهم إذا كان مجمعا على بطلانه فهو باطل، وإن كان مختلفا في بطلانه. الحنفية مطلقا عندهم فرق بين هذين المصطلحين في كل الأبواب عند مصطلحات الأحكام. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات الأبواب، فإن بعض الفقهاء يجعل لبعض الأبواب اسما يخالف غيره، ولذلك مثلا باب الضمان عند الحنابلة يسميه ضمان، عند الشافعية يسميه كفالة، هذا اختلاف الاسم مصطلح. باب الجهاد الحنفية يسمونه باب السير، باب السير تريد الجهاد ما عند الجهاد تجد باب السير. الآداب عند الحنفية المالكية يسمونه كتاب الجامع، الجامع غيره يسميه الآداب أو الأطعمة، الشافعي يسميه الأطعمة، الحنابلة يسميه الآداب وهكذا. إذا معرفة الأبواب وما هي المصطلحات عليها هذه المسؤولة وهذه المسؤولة. النوع الثالث معرفة مصطلحات الألفاظ الكلام، مصطلحات الألفاظ، وهذه الألفاظ على أنواع، فأحيانا تكون معرفة المصطلحات معرفة حكاية الخلاف، حكاية الخلاف كيف يفكرون. فعلى سبيل المثال إذا عبروا بالصحيح أو بالأصح ما الفرق بينهم؟ وإذا عبروا بالأظهر ما الفرق بينهم؟ ما دلالة هذا المصطلح؟ وإذا عبروا بالقول والفرق بين القول والوجه والاحتمال والرواية والمذهب وغير ذلك. طبعا الرواية عند الحنابلة إذا أطلقت تشمل صفة، وعند الرواية عند الحنابلة شيء، وعند الحنفية شيء. عند الحنفية ما روي عن أبي حنيفة نصا، وعند الحنابلة الرواية تكون ما روي عن أحمد أو فهم من كلامه أو نص عليه أصحابه، ونص أصحابه إما تخريجا على قوله قاعدة أو تخريجا على نصه فرعا فقهيا. أربعة أشياء كلها تسمى عند الحنابلة الرواية. ما الفرق بين القول والوجه عند الشافعية وعند الحنابلة؟ طبعا الشافعية مصطلح أن القول ما كان منسوبا للشافعي أو طريقة أحد الطريقتين، طريقة الطرفان الماضية، وأما الوجه فهو اجتهاد المتحدث، ولذلك يكون هناك طريقتان قيل هما وجهان قيل هما قولان. كثير من الناس يشوف ما الفرق؟ لما ترى المرداوي يقول لك فيها ثلاث روايات، الرواية الثانية حكى صاحب الحاويين أنها وجه، أنها وجه، وحكى فلان صاحب الرعاية أنها نص، شمر على ذلك. لما يقول لك هو نص خطوة، لا تجادلني في كلام أحد. ولما تقول هي وجه فيها قبعة شو، لما تكون تعارف بين وجه وتخريج الوجه أطول من التخريج، وهكذا إن تعرف كيف تراجع. وهذه مهمة جدا. ولذلك من المسائل المشهورة مثل الشافعية وتبناها بعض المعاصرين كثير، يقولون الشافعية يقولون إن الدين لا تحل. هذا القول لما جاء أبو أبي المعالي الجميلي في نهاية المطلب يحكي قال هذا القول غير صحيح ولا يجوز، وإنما هو وجه في طريقة ولا يسمى ذلك. اسمه الشافعي هو يقول غير صحيح، ثم تأتي أنت الجميلي الذي يسمى الإمام عند الشافعية ثم تأتي أنت. طيب الأمر الثالث، أذكر أمثلة أخرى، نعرف مصطلحات القائلين. ما هي المصطلح القائل؟ فالقائلون لكل مذهب له مصطلح. فعلى سبيل المثال لو ضربنا في القاضي مثلا وفي الأثناء مثلا آخر وغيره، فإنهم إذا أطلقوا على سبيل المثال مصطلح الإمام، فإن الشافعية إذا أطلقوا الإمام لا يعني الإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي، وإنما يعنون بالإمام إلى الإمام قال الإمام، إنما يعنون به الجويل إمام الحرمين الجويل. ولذلك بعض الناس يقول قال الإمام هذا الشافعي، لا ليس الشافعي هذا الجويل. المالكية إذا أطلقوا الإمام فإنما يعنون به مازل شارح التلقية شارح الإمام. الحنفية إذا أطلقوا الإمام ففي غالب الأحيان يعنون به محمد بن الحسن لا يعنون أبا حنيفة عليه عليهم جميعا. انظر كذا المصطلح، الشيخ إذا أطلق الشيخ، الشيخ عند الحنابلة في الأصل أنه الموفق بن قدامة، ثم أطلق بعده على الشيخ تقي الدين بن تيميه منذ متأخر جدا الحنا. الشيخ إذا أطلق عند الشافعية إنما يعنون به أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب وصاحب المكتبية. الشيخ إذا أطلق عند المالكية إنما يعنون به من الشيخ أبا محمد بن أبي زيد القيروان الأستاذ لذلك. يمر عليك الأستاذ من أستاذ، ما فائدة تعرف الأسماء؟ تعرف قوة القول. وذلك يقولون إن ابن شهاب رحمه الله من مالكية جواهر العقود الثمينة أخطأ في خمسة مواضع فنسب للباجي ما حقه ينسب للرشد الجد لأنه اصطلح هو ثم تبعه المالكية السوق لعب على تسمية الباجي بالقاضي وتسمية بالرشد بالشيخ، فأخطأ في خمسة مواضع فنسب هذا لهذا، أخطأ في بار منه مصطلح. وهذا هو أقوى دليل على أن خليل اختصر كتابه من جواهر العقود بن شهر من الأخير يمكن هذا ما اختصر منه. ما هو دليلهم عليه؟ قالوا إنك يا خليل تابعته بهذا فدل على أنك ناقل منه. وهنا يأتي الفرق، وذلك يقول أليس المالكي يقول اتقي اتفاقات الرشد سوء الحفيظ أليس الجد واحتمالات الباجي، فإذا جاءك احتمال عن الشيخ أو الولي واحتمال عن القاضي أو الولي فما الذي يتقى منه؟ الباجي أيهما الباجي كما قالوا القاضي، ومن بعضهم يقول الواجب يكون العكس من الرشد كلاهما قاضي لكنه أشهر في قوانين الباجي لكن اصطلح على ذلك عند القاضي. طيب وهكذا أمثلة كثيرة جدا، أبو محمد أبو إسحاق أحيانا مذهب واحد أبو إسحاق الشافعي إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق هو الشيرازي وإذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق فهو الفرايد المالكية الشيخ أبو محمد هو ابن أبي زيد القيرواني القاضي أبو محمد والقاضي الإمام عبد الوهاب بن نصر ولا لا عبد الوهاب بن نصر البغداد استغنى. طيب الأمر الثاني احنا قلنا الآن معرفة المصطلحات هذه المهمة، الأمر الثاني معرفة ترتيب الأبواب. الإنسان يعرف ترتيب الأبواب لكي يجد المسألة في مذمتها، فيعرف ترتيب الأبواب ما الذي يقدم على بعضها، وهذا وجدت الآن معظم يعني كتب. وفائدة معرفتها أنك تعرف مضمونة البحث بسرعة. نعم الآن سهل معرفة الأبواب، كيف سهل؟ وجدت الكعوب على الكتب قبل فترة 15 سنة ثم جاء الآن الحاسب وخرج لك في ثواني يخبرك الباب تريد باب الجهاز هو بعد الحد من آخر كتاب الآن بسهولة تستطيع الوصول، ولكن قبل كان في بعض الصعوبة أو عندما تكون في مكتبة عامة لا يتحدث معرفة التسجيل مهم جدا. الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة الكتب، وهذه مهمة للفقه في الصوفة، لا بد من معرفة الكتب. وهذا العلم نقل بالمجادة في كثير من الجزئيات، يعني بالمجادة في الكتب نقل بالمجادة حتى نقل الإجماع على أن المجادة معمول بالكتب. وأهم ما يعرف بالكتب ثلاثة أمور: أن تعرف أولا ما الفرق بينها من حيث التجريد والتدليل، فإن بعض الكتب جردت من الأدلة وبعضها ذكر فيها الأدلة المصدر. الأمر الثاني، يجب عليك أن تعرف ما هو نوع الدليل الذي يجب، فإن بعض الكتب يعنى بالتعليل والقواعد والمناطات، وهذه الكتب تفيد في ماذا؟ تعرف المخارج أو تعرف عفوا الأصول، وتعرف القواعد التي تتناط عليها الأحكام، وهذه مفيدة بعد معرفة الفروع ما تبتدئ بها. هناك نوع من الأدلة، النوع الثاني الذي يعنى بالأدلة النصية، يعنى بالأدلة النصية، هذه مفيدة للمرء في أول علمه معرفة الفروع لكي يربط النصوص بالأحكام بالفروع. ولذلك تعجب معظم الشيوخ هذا الكتاب الفقهي لا يوجد فيه ولا حديث، أو هذا الكتاب ترك الاستدلال بالحديث وذهب للمعنى والقياس. نقول نعم، عمله صحيح، لأن من أراد النصوص لها كتبها المخصوصة. الفقهاء جعلوا كتابين نوعين الأدلة، ثم قالوا إن تلك تبتدئ بها لكي تربط النصوص التي حفظتها بالفروع التي عرفتها، ثم إذا عرفت ذلك وربطته رجعت للمناطات التي هي فيه. ولذلك القواعد الفقهية ما هي؟ هي تعليلات الفقهاء للفروع. اقلبها. الونشري في إيضاح السالك يقول كل القواعد، أشهر كتاب القواعد الفقهية من مالكية، يقول كل القواعد الفقهية استخرجتها من كتاب واحد، وهو شرح التلقين المازري الذي ذكرته قبل قليل اللي يسمى الإمام. انظر كيف استخرجها، نظر في التعليلات والمناطات فقلبها فجعلها فقط. الأمر الأخير في معرفة الكتب الثالث، معرفة نوع الخلاف الذي نذكر، فإن من الكتب ما تذكر الخلاف الأمنان المذهبي، وبعضها أدنى لا تذكر إلى روايتين كصاحب الكافي الموفق، يذكر روايتين نجاب، فتعرف الروايتين. هناك من هو يعنى بأكثر من الإنصاف كالعزيز، هاي يعنى بأكثر من روايتين، إذن تعرف نوع الخلاف الذي تذكره. هناك بعض الكتب تذكر خلاف العالي، خلاف بين مذهبين الشافعي والحنبل، مثل كتاب يوسف بن عبد الحادي، ومثل كتاب الشمس بن قيم، إنما هو الفرق بين الحنابلة والشافعية، الشافعية والحنفية، كتاب رؤوس المسائل في الزمخشري، وكتاب السمرقندي اللي نحو المعنى. إذا تعرف ما هو الخلاف الذي يذكره، ما فائدة هذا؟ أحد الباحثين المتميزين قال المقام إن المرداوي إذا قال لا خلاف في هذه المسألة يعني أنه يجمع، نقولها غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلاف الذي يقصد المرداوي ليس الخلاف العالي، يقصد الخلاف المذهبي، إذا لا خلاف في المذهب. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن المسألة إذا لم يكن فيها إلا رواية واحدة في المذهب لا خلاف فيها، ففي الغالب أن الدليل نص معه، فلا تترك هذا الغالب، لا تترك في الغالب أنه صحيح. الأمر قبل الأخير وتنتهي محاضرتنا اليوم، أن يعنى المرء بمعرفة المعتمد من النصوص والكتب، فليس كل ما كتب ولا كل ما نقل بمعتمد، فإن من الكتب ما ليس بمعتمد. وقد تكلم الشيخ خلف بن حنفية، الشيخ عبد الحي اللكنوي في مقدمة الهداية وفي كتابه الفوائد البهية عدد كثيرا من كتب الحنفية غير معتمدة، حتى إنهم لمزوا بعض الكتب على جلالة قدرها وشهرتها في عدم الاعتماد عليها. مثلا المحيط البرهان ابن مالك كتاب ضخم جدا، قال من غير معتمد. لماذا؟ لأنه ينظر كتب مجهولة، بل بعضهم نمز المقصود للصرخسي أو الصرخسي وكان صحيحا عليهم، قال لأنه ألف نصوصا كان بعيدا عنه. يعني إذا المقصود ما هي الكتب المعتمدة وغير المعتمدة؟ نضرب مثالا بمذهب الحنابلة، الحنابلة طريقة أبي بكر الخلال وتلميذه أبو بكر عبد العزيز، أن من خرج به حنبل بن إسحاق عن عهد الإمام أحمد يكون رواية شرط. كيف؟ إن عرفنا النقول، ما المعتمد ما غير المعتمد. ومثله عند المالكية والشافعية كثير جدا. ما هي كل مذهب يبين لك الاتصال المعتمد وغير المعتمد. ولذلك معرفة من الذي ينسب المذهب مهم. وأضرب لك مثالا، عندما تجد بكلام الشيخ منصور عن البحوث في 50 ألف مذهب كلام قد تفرد به لم يسلسل إليه أحد من أئمة المذهب المعتمدين، ألا يصح لك أن تنسبه مذهب الحنفية؟ وإن كان الشيخ منصور شيخ المذهب وكل من جاء بعد تلميذ عليه ولا شك. وفي ذهن المسائل لكن بكي أذكر المسألة الأخيرة. طيب المسألة الأخيرة، نعرف الزمان الذي فتيد به. قال المسألة الأخيرة، إنه ليس كل فرع فقهي في كتاب ينزل على زمانه، فإن كثيرا من الأحكام نزلت على أعراف معينة. وذلك يقول ابن عابدين إن المرء لا يدخل البلد ويكون ذلك الفرع حافظا بكتب ظاهر رواية الستة، الجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير والنقص والزيادات والحسن، ولا يحل له أن يؤتي لعدم عرفه لعدم علمه بعرف. كذلك الكتب لا يحل فتوى من الكتب. ولذلك هناك مبحث طويل في أهل العلم قضية الفتوى من الكتب أنه لا يجوز إلا بشروط، لأن كثير من الأحكام ناطقة بأزمان معينة من أزمان، ومنها ما يتعلق بذات الغرض. فكثير من الأحكام المتعلقة بالغرض متعلقة بالأزمان. الزمن اختلف الآن، مسائل التقييس والوزن اختلفوا عن الزمن الأول. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.